إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من السائزين يا أرحم الراحمين إخوتي أيها المؤمنون في هذا المجلس الثاني عشر من سلسلة مجالسنا في حديث عن المنهاج النبوي والتجديد وشعب الإيمان وعقد يوم الأحد التاسع من صفر من السنة الثانية من القرن الخامس عشر قرن التجديد وخلافة على منهاج النبوي إن شاء الله نمضي في الحديث عن دعوته صلى الله عليه وسلم وعن جهاده في الدعوة ليكن لنا ذلك الجهاد إسوة. كنا تعرضنا في مجلسنا السابق لجدال الكافر عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض اليوم إلى بقية أخباره صلى الله عليه وسلم مع هذا الطارئ. لكن قبل ذلك نتلو من كتاب الله عز وجل آيات تبين الدعوة وآدابها وأصلها وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. قال الله عز وجل يخاطب رسوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خمسة أوصاف وصف بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفته النبي المرسل: شاهد، مبشر، نذير، داعي الى الله باذنه، سراج منير. هذه صفة الداعي الى الله عز وجل، وينبغي أن يكون لنا منها نصيب. لا أحد يبلغ كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهادته ولا في بشارته ولا في روايته ولا في دعوته إلى الله ولا في نوره صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الحق عز وجل لأنه سراج منير. لا أحد يبلغ كمال المصطفى في أوصاف الداعية لكن كل واحد منا ينبغي أن يتصف بها جميعا بدرجة من الدرجات بما أعطاه الله عز وجل من نور الإيمان، بما أعطاه الله عز وجل من الصبر والثبات، ما أعطاه الله عز وجل من العلم، ما أعطاه الله عز وجل من مؤهلات الدعوة. فأما الشهادة فهي أولا وقبل كل شيء الحضور والمنثور، شهد ويشهد في الظهور غاب يغيب، فالداعية إلى الله ينبغي أن يكون في وسط الأمة، لا يمكن أن تبلغ الدعوة التي تدعوها وأنت في قمة الجبل وفي الكهف والخلوة، لا بد أن تخرج إلى الناس تبلغ رسالة الله. فعلى قدرتك على الشهادة بين الناس والمثول بينهما التحرك والسطور يتوقف نجاح دعوتك. إن كنت تهرب من الصعوبات وتخاف في الله لومة اللائمين وتضطرب ولا تبلغ وتصمت ولا تتكلم وتخلص ولا تتقدم، فإنك لن تكون داعيا مثير حضور. هنالك في كل عصر ومصر واقع يجحد وجود الله عز وجل أو يعصي الله عز وجل أو يفسق عن دين الله أو يظلم الناس أو يبغي في الأرض بغير الحق، فأين مكانك أيها الداعي إلى الله؟ مكانك وسط هذا الواقع المكروه. تصبر، تؤذى، تبلغ، ترفع صوتك، تحمل شدائد، هذه الصفة الأولى. إن أرسلناك شاهدا ثم مبشرا. هذه الدعوة هل هي جافية؟ هل هي دعوة بالعنف؟ هل هي إكراه؟ هل هي حمل للناس على اتباعك؟ لا، بل هو تبشير لطيف، تبشر الناس بالإيمان، تبشر الناس بالطهارة، تبشر الناس بأن الله عز وجل يقبل التوبة التائب، تبشر الناس بأن غاية الظلام المحيط بالعالم المخرج منه هو الفيء إلى نور الله وإلى ظل الإسلام، الإقناع اللطيف، البشارة، التحبب إلى الناس أو التردد إليهم، تحبيب دين الإسلام إليهم، تحبيب الله عز وجل إليهم، تحبيب رسوله صلى الله عليه وسلم، تحبيب الاستقامة. إذا كنت تريد أن تدعو إلى الله وتبدأ بتنشير الناس من الإسلام بسلوكك، بكلامك، بنقدك للمؤمنين والمسلمين والمصلين الساجدين في المساجد، فإنك لن تكون تحرم بهذه الصفة التاسعة من صفات الداعي إلى الله. السلام عليكم. ونذيرا بعد البشارة تصدق بالوجه الباش وبالكلمة الطيبة، ثم تسمي بالنظارة، تنزل ما بماذا؟ تنزله بالموت، تنزله بما بعد الموت من بعث وحساب ونصور، تنزله بالنار وما أعد الله فيها من عذاب لمن عصاه، تنزله بالويل والثبور في الدنيا والآخرة، تنزله بسوء المصير، بسوء المنقلب.
تمزج بين الترغيب فيما عند الله من خير والترهيب بما عند الله من عذاب. الصفة الرابعة داعيا إلى الله بإذنه، تدعو إلى الله بإذنه. الذي يدعو إلى شيء لا يمكن أن تكون دعوته إليه تامة إلا إن كان يعرف ما يدعو إليه. أنت متخصص في علم النحو، تعرف دقائقه، تعرف إجماله، تعرف تفصيله، تعرف كيف تعلم، كيف تبلغ جزئياته. تدعو الناس إلى دروس النحو، تدعو الناس إلى الصلاة، أنت تعرف أن الله عز وجل فرض الصلاة، تعرف أركانها، تعرف واجباتها، تعرف مبطلاتها، تعرف سننها، تعرف كيفيتها، لا تعرف زائدا على ذلك مغزاها وسرها، تعرف معناها وصورتها. تدعو الناس إلى الصلاة، تدعو الناس إلى تجمع حركي، تعرف كيف تنظم الحركات، تعرف لما تنظم الحركات، تعرف ما أهدافها، تعرف ما وسائلها، تعرف من خصومها، تعرف من أعداؤها. تدعو الناس بجماعة، تدعو الناس لجمعية رياضية، خيرية، ثقافية، سياسية وغير ذلك، تعرف لما تدعو. الذي يدعو إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة من الله، لا بد أن يكون على بينة من الله، لا بد أن يعرف ما يدعو إلى ما يدعو. رسل الله، أنبياء الله، العلماء بالله، العارفون بالله، هؤلاء إن قالوا دعوتنا دعوة إلى الله حق لهم ذلك، لأنهم يعرفون الله عز وجل، يعرفون صفاته، يعرفون كلامه، يعرفون ما أمر به، يعرفون ما نهى عنه، يعرف ما يوصل إليه، يعرف ما يقطع عنه عز وجل. يدعون إلى الله. أما من زعم أنه يدعو إلى الله فهو لا يعرف الله، فليسمي دعوته اسما آخر، يقول أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى التجمع الإسلامي، أدعو الناس للصلاة، أدعو الناس لما أعرفه من استقامة، أدعو الناس للإيمان لأنني قرأت شعب الإيمان وتخلقت ببعض شعب الإيمان. إخوتي، إنما عندما نسمي عملنا دعوة إلى الله فإنما هو تجوز، إنما هو تسمية الجزء باسم الكل، إنما هو تسمية عملنا باسم فيه تفاؤل كثير. عسى الله عز وجل أن يعرفنا به سبحانه وتعالى حتى نكون دعاة إلى الله. من كان داعيا إلى الله على بينة وبصيرة فقد قارب، ومن كان داعيا إلى الله بإذنه فقد وصل مرتبة الكمال. لهم الأنبياء والرسل والعلماء بالله عز وجل. ما هو هذا الإذن؟ إذن الأنبياء أن يكملوا رسالات من سبقهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الرسل أن يحدثوا عن الله وأن يبلغوا عن الله. إذن علماء بالله التوفيق المصاحب من الله عز وجل والنورانية والهداية على أيديهم. الصفة الخامسة من صفات الداعية إلى الله أن يكون سراجا منيرا. معناه أن يكتسب من نور إيمانه ما به ستوضح له هو الطريق وما به يوضح لمن يدعوهم الصراط المستقيم ويتفاوت الناس في هذا النور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير والسراج لا يستمد من غيره بل يستمد من زيته. والله تعالى يمد رسوله فلا مثال لنوره ومن اتبعه وكان على قلمه صلى الله عليه وسلم وعلى سنته استمد من نور النبوة على قدر اتباعه واستقامته وعلى قدر صدق توجهه إلى الله عز وجل. الناس في غلائب الجاهلية وجاهلية ظلمة كلها. الناس في تدافع وتخاصم وجدال فلتكن أنت أيها الداعية ذلك النور الذي يجيء إلى هذا الظلام فنقشعه الذي يتمثل للناس رجلا فيتقدم بهم إلى الصراط المستقيم يجمع شعثهم ويلم شتاتهم من هموم الدنيا الشاغلة عن الله عز وجل ومن عوامل اللهو واللعب وزينة الدنيا ثم من الظلام المحيط من العدو المتربص ومن الخصم القامع ظلام يزيد في ظلمته نزغ الشيطان تزيد في ظلمته آهوية النفس تزيد في ظلمته الجهالة العامة. فلتكن أنت أيها الداعي إلى الله ذلك النور الذي يقطع هذه الظلمات. اذكر الله عز وجل حتى يستنير قلبك. هذه هي الصفات الخمس التي ينبغي أن يتصف بها الداعية اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل فيها الكمال. فعندما نعرض لسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح لنلاحظ دائما ما نحن مشتركون فيه مع كل رجال الدعوة إلى الله وما نحن نختلف في قدرة على الاتصاف به. شاهدا هذا عراق بالجسم بالحركة بالكلمة بالمال جهاد ظاهر بسلاح ظاهر مشترك بيننا وبين الناس لهم جسوم ولنا جسوم لهم مال ولنا مال لهم ألسنة ولنا ألسنة لهم فكر ولنا فكر لهم رسالة ولنا رسالة. مبشرا صفة ثانية نبشر بماذا؟ لا نبشر بمثل ما يبشرون به، نبشر برضا الله، نبشر بالجنة، نبشر بالمصير السعيد، نبشر بالسعادة التي لا شقاء لها أبد الآبدين. ثم نبشر بعد ذلك بالحق والعدل والإنصاف وقهر الظالمين ونصرة المستضعفين. الدعاة السياسيون إلى ما يدعون؟ يدعون إلى التكتل من أجل ماذا؟ من أجل انتصار جماعتهم. اليمينيون يجتهدون لكي ينتصر فكرهم، كي تنتصر الرأسمالية. اليساريون يجتهدون كي ينتصر الفكر الإلحادي الشيوعي، يقولون نحن نصراء الشعب ندافع عنه. فلا نسكت عن هذه الجزئية، نقول إننا نبشر بالمصير بعد الموت فقط، نبشر بالجنة، نبشر برضا الله، وكأننا أرواح مجردة عن الأجسام، وكأننا نعيش في السماء لا في الأرض، وكأننا معان لا مادة. لنا جسوم، ولهذه الجسوم حاجات. نحن في مجتمع، وفي هذا المجتمع فساد وظلم، فليكن مما نبشر به بعد التبشير برضا الله والجنة وطمأنينة القلب والإيمان وما يتفرع عن الإيمان، ليكن مما نبشر به العدل والنصفة وقهر الظالمين وإعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين في الأرض. نذيرا، الصفة الثالثة، بمن ينذر؟ هم ينذرون الحكام بعاقبة السوء في الدنيا، يقولون إن لم تعدلوا عصفت بكم الثورة. ونحن ننذر قبل كل شيء الحكام والظالمين والمطرفين، ننذرهم بعقاب الله عز وجل، نقول خافوا من الله. ثم ننذرهم بقومة الإسلامية، ننذرهم بأن هذا الشعب إن تمادوا في غومه لن يصبر ولن يتكل على ما كان يتكل عليه من أن يقوم غيره بإنقاذه، لأن يقوم غيره بإخراجه من سجن الظلم والظلام. ننذر بعاقبة السوء في الآخرة والدنيا. داعيا، الصفة الرابعة، داعيا إلى الله بإذنه. الإذن الإلهي هذا شيء ليس في متناولنا ولا يبلغ باجتهادنا، ولا هو مما يتعلق به الفكر، ولا هو مما يحصل بالاجتهاد والحيلة. الإذن من الله والتوفيق والهداية التي تصحب رسل الله وأنبياء الله والدعاة إلى الله العلماء به العارفين به، هذا لا يكتسب، وإنما هو فضل من الله عز وجل. الصفة الخامسة هي محض الوهد الإلهي. النور، الله يهب نوره من يشاء، فحظنا نحن أن نتعرض لفضل الله وأن نسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا وأن ينير عقولنا وأن يجعلنا نورا. وفي الدعاء النبوي اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا إلى آخر الدعاء. هذه الآية الكريمة روى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مرضويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقد كان أمر علي ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن فقال: انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن. هذا تفسير بالمأثور. إخوتي إنه سؤال ضخم يطرح علينا عندما يأتيك شاب أو كهل رجل أو امرأة متعلم مثقف أو أمي لا يقرأ يسأل إلى ما تدعون جماعتكم هذه أو جمعيتكم ما مذهبها من أنتم؟ سؤال ضخم لماذا نجيب؟ من نحن؟ نحن نرجو أن نكون حزب الله عز وجل الذي به ينصر الله دينه، لكن الخالية من كل فكرة عنا أو الممتلئ فكره بالدعايات السلبية عنا لمن نجيبه؟ قال إلى ما تدعون. نحن غائبون عن الساحة، لا وجود لنا في المحافل، لا نزال في أكثر الأقطار الإسلامية من جراء الظلم الواقع علينا، من جراء ملاحقة الظالمين لنا، لا نزال نتستر ونتكتم، فلا يعرف الناس من نحن وما مذهبنا وماذا نريد. غياب الصفة الأولى الشهادة وهي الحضور، يجب إخوتي أن نفرض وجودنا، ولكي نفرض وجودنا نقرأ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله وقد كان مجتهدا أول الأمر. يطرح علينا السؤال من أنتم ومذهبكم، فنجد أن الصفة الثانية غائبة من أخلاقنا، غائبة في أحاديثنا، البسمة غائبة عن وجوهنا، الكهرار والغضب على المسلمين وتفريق شمل المصلين في المساجد هو نشاط كثير منا، قول كثير وكثيرهم بنشاطهم الدام. ويتسأل الناس لفرقتنا من أنتم؟ أنتم المكفرون الذين تكفرون المسلمين؟ ما لا تريدون؟ ما مذهبكم؟ فيجيء العدو يقول أولئك هم المسيحيون، أولئك صنف جديد من الناس يحاربون الإسلام. يطرح علينا السؤال الضخم، فنجد أننا لا نتصف بالصفة الثالثة وهي النذارة بعذاب يوم شديد، فتجدنا قلما نذكر الآخرة بل تأخذ بأخذ ولا من الذاكرين الآخرة. يطرح علينا السؤال لفظا، وتطرح علينا مشاكل الدعوة وصعوبات جمع شمل المسلمين، فنجد أن الصفة الرابعة قل ما نتصف بها، وهي أننا لا ندعو إلى الله، ومن كان يدعو منا في زعمه إلى الله فإنه لا يدعو بتوفيق وهداية، وإنما يتكل أول ما يتكل على جهده وحيلته. إذا اتكلت على جهدك وحيلتك ولم تتوكل على الله فإن التوفيق والهداية لن يأتيك، وإنما يتقبل الله من المتقين، وإنما يوفق الله من هم عليه متوكلون. نرجع إن شاء الله إخوتي إلى هذه الآية الكريمة في جلسة مقبلة، ونرجع في آخر مجلسنا هذا إلى جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش ومع ساحرهم وكاهنهم وشاعرهم عتبة بن ربيعة. روى البيهقي وغيره عن الحاكم أن عتبة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاوره: إن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. ويقول البرهقي أيضا أنه لما قال فإن أعرضوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ عليه سورة فصلت، لما قال البيهقي لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال البيهقي أمسك عتبة على فيه، على في رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلق فاه لأنه لم يستطع، لم يتحمل هذا الوعد وهذه النظارة الشديدة، وقد كان عربيا تؤثر فيه الكلمة الفصيحة، فهذا ما يسمع من وعيد الله عز وجل بلسان القرآن الكريم. أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، ناشده الرحم قال أنشدك الله يعني أتوسل إليك بالله وتوسل بك بالرحم، وقد كانت العرب تعظم الرحم، تعظم صلة القرابة، توسل إليه بعظيم عندهم لكي يكف عن سرد هذا الوعيد وهذه النذارة. إننا عندما ندعو الناس قد نجد إنسانا متمكنا في أرض الغفلة لاهيا عن الله، لاعبا عابثا لاهيا، لا خبر له بالآخرة، لا خبر له بالمصير، لا خبر له بالموت، فإن نحن أحسننا النظارة وصورنا له الموت حقيقة لا بد له منها، وصورنا له ما يصير إليه جسمه الذي يتيه به، فقد نؤثر. إن نحن أجدنا التعبير في النظارة وأجدنا صوغ العبارة وصوغ الفصاحة القلبية بالأخص، فإننا نؤثر. أرأيتم هذا الكافر الذي جاء ينافي عن دينه كيف تأثر، كيف تزعزع يقينه الذي كان عنده يقين الكافرين، كيف تزعزع وكيف أمسك على في رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشده الرحم أن يسكت. نحاول أيضا أن نزعزع ثقة الناس بأنفسهم وثقتهم بما هم فيه، هذه من صفات الدعاة وهذه من وسائل الدعوة وهذه من صورها. قال ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم، دخله الهم، دخله الغم، سكن في جوفه الخوف، فكان لا يخرج من داره لما سمع من الوعيد، كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين لا يكذب ولا يمين ولا يخون، سكن في جوفه الخوف والهلع، كان لا يخرج من بيته، فلما رأى الكفار ذلك ماذا فعلوا؟ أو عميدهم وساحرهم وكاهنهم وشاعرهم تزعزع وتقهقر وانغلب، ماذا فعلوا؟ قال البيهقي قال أفقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا صبا إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته. تعجبوا لأن عتبة انكف عن الخروج، قال أبو جهل محرض الكفر وساجنه ومشعل نيرانه، قال يا معشر قريش أما ما نرى عتبة إلا صبأ مال أي مال إلى محمد مال إلى جنه ودخل في جنه وهذه عبارة كانت وهي عبارة شتم ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره ما جئنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك أمره انظروا إلى هذا الكلام كيف سبك كلام فصيح فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ظنوا أن الكافر لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إلى طعامه تأثر بالطعام أو استحيا أو دخلته ما يدخل الناس الأخيار من شعور بالمروءة ومن أدب ومن تأدب ظنوا أنه إنما منعه عن خروج ذلك لكن الذي منعه كان أعظم من ذلك وهو الخوف والعلاء الذي دخل جوفه أن سمع القرآن الكريم قال فرجل وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا لماذا فعل ذلك فعله لكي يطمنهم فعله لكي يزيل من أذهان قومه الشك في أنه صبأ أو أعجبه محمد وأمره وطعامه وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته رسول الله وقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ لا يزال عزبة بن ربيعة يقص على قومه ما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرأ له رسول الله ما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب أرأيتم الكفر إذا تمكن في أفئدة الكافرين كيف يصدقونه في النظارة نظارة العذاب مثل عذاب عاد وثمود ولم يصدقوا في النظارة الكبرى في المصير إلى جهنم إن الإنسان إخوتي عندما تخاصبه بأقرب المعاني إليه عندما تخوفه بأقرب الأخطار إليه يستجيب أما عندما تخاصبه بعالم لا يعرفه تخاصبه عن الآخرة وهو لا يتصورها يعد ذلك بعيدا أما عندما تنذره بالموت والموت أقرب قريب إلى كل الله وإلى كل الناس فلعله يتزعزع سيما إن أحضرته جنازة أو شهد موت أحد أقاربه كان العرب يعرفون ما حدث لعاد وثمود من قبلهم كانوا يعرفون الصواعق التي نزلت على عاد وثمود. كان أمرا يخاطب خيالهم ويخاطب ذاكرتهم، خلفنا أجداد يتحدثون عن مصير عاد وثمود، لذا خافوا. فدرسنا من هذا أننا ننوع الخطاب ونخاطب الناس بأقرب ما يؤثر في خيالهم في فكرهم، نخاطب كل صنف بما يناسبه ونخاطبهم جميعا الخطاب العام المؤثر في الناس، لأنهم في موضوعه مشتركون كلهم، ألا وهو الموت. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. رواية أخرى عن جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدله وجداله لعتبة الكافر، أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قريشا اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فقال عتبة بن ربيعة لهم: دعوني حتى أقوم إليه أكلمه، فإني عسى أن أكون أرفق به منكم. وسبق أنهم إنما اختاروه لأنه كان أعلمهم بالسحر والكهانة والشعر، وكل هذه الثلاثة ليست من قبيل العنف ومن قبيل المظاهرة في القوة، وإنما هي من قبيل الكيد والحيلة. فلذلك قال الكافر: دعوني فلعلي أكون أرفق فيه منكم. كان هذا متى؟ كان هذا بعد أن عذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ألقوا عليه خرف الجزور، وبعد أن خنقه أبو جهل لا شك. وقد تعرضنا إلى بعض هذا في مجالسنا السابقة. فالآن جاء دور الحيلة، وجاء دور الإقناع، وجاء دور التهريج. سمى ذلك عتبة رفقا. قال: فلعلي أكون أرفق به منكم. فقام عتبة حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، أراك أوسطنا بيتا. معنى أوسطنا بيتا يعني أعلانا وأرفعنا نسبا. أوسط الوسط هو الأحسن في القرآن الكريم في سورة القلم، قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم هنا المعنى أحسنهم إيمانا، أقربهم للخير. نقرأ في السيرة النبوية في ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أصحاب السير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش نسبا، ونجد بعض المفسرين بل كثيرا من المفسرين خاصة المعاصرين يفسرون قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن الوسط هو التوسط بين أمرين متطرفين. يقولون: المسلمون وسط في الكرة الأرضية بين الشمال والجنوب. يقولون: الإسلام مذهب متوسط بين الرأسمالية والاشتراكية. يقولون: الإسلام متوسط بين الروحانية وبين المادية. وكل هذه التفاسير تفاسير غائبة عن المعنى اللغوي الأصلي القرآني، كما رأينا في قوله تعالى: قال أوسطهم أنا بقول لكم لا تسبحون غائبون عن هذا المعنى الأصيل لكلمة بمعنى الوسطية وهي العلو الارتفاع والحسن والفضل، فهي أفضل أمة، وهذا ينظر إلى قول الله عز وجل في سورة آل عمران كنتم خير أمة جعلناكم أمة وسطا جعلناكم خير أمة. وإن كان في الوسطية الأخرى التي تعني التوسط بين الطرفين، إن كان في ذلك خير فكل الخير في هذه الكلمة، كل الخير في كلمة وسط، أوسطهم خيره أفضل. فإن كان التوسط في أمر ما هو خير فضل فهو داخل في العبارة نفسها. وتأملوا، قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، فمن يأمر بتسبيح الله والرجوع إلى الله؟ خير القوم لاجب، خير الناس. قال يا ابن أخي أراك أوسطنا بيتا وأفضلنا مكانا، يقصد شرف بني هاشم، شرف عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عبد المطلب بن هاشم، فهم كانوا أشراف قريش. وقد أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل على قومه مثله، أدخلت على قومك شيئا جديدا. وانتبهوا إلى دقة هذا التعبير، أن العربي هذا كان يعيش في جاهلية لا تعرف الإسلام معنى، فأحس بأن الدعوة إلى الإسلام شيء دخيل جديد، ومن عادة الأجسام الطبيعية الفيزيولوجية منها والاجتماعية أن تدفع كل دخيل عنها وأن تحاربه وأن تخرجه وتطربه. فلماذا يطرح الناس علينا السؤال من أنتم وما مذهبكم وما تريدون؟ ذلك لأنهم يشعرون أن استقالة هذا الشباب وأن صدقه وأن أمانته في تبليغ رسالة وحذبه على صيانتها هذا شيء جديد. سلوككم أيها المؤمنون معشر الإخوة سلوك جديد على هذا المجتمع الذي عاش في غفلات الفتنة الماضية. ذلك الإسلام الخامل الذي ألفوه، جئتم أنتم بما يكدره وبما يغيره، فأنتم جسم دخيل، وأخلق بهم أن يتساءلوا من أنتم، فإن وجدوا فيكم شهادة بالحق وبشارة ووجها ضاحكا وكلمة طيبة، وجدوا النظارة التي تذكرهم بالموت وبيوم القيامة، وجدوا فيكم الدعوة إلى الله التي ترفع هممهم من خساستها وترفع هممهم من ويلات الواقع المكروه، وجدوا أنكم نور تهدون إلى الله، لا شك أنهم يحبون هذا الدخيل ويرحبون به ويتقبلونه ويلبون دعوتكم. قال الكافر أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل على قومه مثله، فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك لك على قومك أن يجمع لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تطلب شرفا فنحن نشرفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منك ولا نقطع أمرا دونك. عرضوا عليه المغويين الكبيرين المال والجاه، ورأينا في رواية سابقة أنهم عرضوا عليه أيضا المغلية الثالثة الرئيسية في المغليات الثلاثة، وهي ثلاثة الأثاث التي تقوم عليها غواية الشيطان والنفس التي تقوم عليها ويتزين بها الدنيا، زينة الدنيا، المال والنساء والسلطان، فهو عرض عليه الدنيا كلها، عرض عليه ما راه هنا المال والجاه والشرف، وعرض عليه في رواية سبقت النساء، قال وإن كان هذا عن ملم يصيبك فلا تقدر على النزوع منه. يقول هنا الملم، يقول في اللغة ألم به الحادث، يلم إلماما إذا طرأ عليه، يقول ألم به المرض، أصابه المرض، طرأ عليه، لم يكن مريضا فجاءه المرض. ويقصد بالملم هنا المس من الجن، قال إن مسك الجن. قال وإن كان هذا عن ملم يصيبك فلا تقدر على النزوع منه، أي على الإفلاس من قبضته، بذلنا لك خزانتنا حتى نعذر في طلب الطب لذلك منك، يعني ينفقون عليه حتى يجدوا له طبا ودواء. وإن كنت تريد ملكا ملكناك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، ننظر إن شاء الله إلى هذا الهدوء، إلى هذا السمت النبوي هادئ يملك نفسه، فنرجع إليه إن شاء الله في مجالسنا. وهذه من خصال النبوة وهي التؤدة، لا يستفزه مستفز، فهو هادئ متيقن بأنه على حق، لا يغضب إلا لله، ومهما كان الذي يأتي فيشتمه أو يؤذيه فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتحرك. فنرى هذا في حديثنا يعني عن خصال السمت والتؤدة في مجالس مقبلة إن يسر الله سبحانه وتعالى، ومد في أجلنا وهيأ لنا سبل خير. قال أفرغت يا أبا الوليد، وانتبه كيف خاطبه بالكنية، وكانت العرب تحب أن تخاطب بالكنية، يا أبا فلان، يا أم فلان، هذا مثل قولنا نحن في عرفنا هنا سيدي فلان، إذا قلت له أسيدي فلان فقد تأدبت معه غاية الأدب، هذا كافر يحاد الله ورسوله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بأدب. وسنرى في حديث للبخاري رواه يعني قال في التوراة أنه لم يكن فظا ولا غليظا ولا سخابا، وفي القرآن الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك، فكان هذا الخلق النبوي هو من أول من أهم ما يحبب الإسلام إلى الناس، أدب مع من استجاب، وأدب مع من يرزى له أن يستجاب. هنالك حالة واحدة دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إغراض القول للناس، قال صلى الله عليه وعلى آله من دعا بدعوى جاهلية فأعظوا بهن أبيه ولا تكنوا، من دعا إلى دعوة جاهلية العصبية، فالذين يدعون إلى العصبية في عصرنا هم دعاة قومية أو إلى التعصب إيديولوجي، هؤلاء نقول لهم قولا بليغا. الله عز وجل يقول عن المنافقين في القرآن وخاصم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أولئك يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أعرضنا، قل له في أنفسهم قولا بليغا، قولا مؤثرا شديدا، أما من جاء يجادلك حتى ولو كان لا يزال بعيدا عن الاستجابة فتأدب معه كما تأدب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم مع عتبة عدو الله. قال: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عامدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فويل للمشركين.